الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة في أشراط الساعة الكبرى بمشيئة الله في هذا الدرس. والأشراط الكبرى هي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وهي غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من غيرها. وقد وردت الأشراط الكبرى العشرة مجموعة في حديث واحد، وهو ما رواه مسلم رحمه الله عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة ما يفيد أن هذه الآيات إذا وقعت أو بدأت فإنها تتوالى، وذلك فيما رواه الطبراني في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. صححه الألباني. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في تلك، فإن يقطع التلك يتبع بعضها بعضا. قال أحمد شاكر إسناده صحيح، وصححه الألباني. وخروج الآيات هي أشراط الساعة الكبرى، وقوله بعضهم بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرزة في النظام، يعني لا يفصل بينها فاصل طويل حرفا. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند أحمد. ويؤيد ذلك ما سبق من ترتيب الآيات الكبرى أن بعضها يظهر في زمن متقارب، فإن أول العلامات بعد المهدي خروج الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتله، ثم يظهر يأجوج ومأجوج فيدعو عليهم عيسى عليه السلام فيهلكهم الله. ثم قال عيسى عليه السلام: فيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة الحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها، التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. رواه أحمد بن ماجه، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، وصححه الحاكم ووثقه الذهبي، وقال السندي في حاشية ابن ماجه، وفي الزوائد هذا الإسناد الضعيف رجال الثقات، وذكره الألباني في تسجيلته الضعيفة. وهذا الحديث يدل على قرب الساعة قربا شديدا، فإن بين موت عيسى عليه السلام وقيام الساعة بعض العلامات الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة والدخان والنار التي تحشر الناس، فهذه العلامات تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة. إذا عندنا عشر آيات، وهذه الآيات إذا وقع أولها تتابعها، ولا يمنع أن تتخلل بعض أشراط الساعة الكبرى أشياء من الأشراط الصغرى كما تقدم، فلا يلزم من حصول أول شرط من أشراط الساعة الكبرى أن تكون آخر أشراط الساعة الكبرى قد انتهت، لا يلزم، بل يمكن أن تتخلل بعض أشراط الساعة الصغرى أشراطا من الكبرى. لكن السؤال الآن: ما هو ترتيب الآيات الكبرى هذه؟ ما هو أول شرط من أشراط الساعة الكبرى سيقع؟ نحن الآن عرفنا أنها عشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها: الدخان والدجال والدابة طلوع الشمس نزول عيسى ويأجوج مأجوج والخسوف الثلاثة والنار التي تحشر الناس إلى أرض الشام. فما هي ترتيب هذه الآيات؟ هل هناك أدلة تفيد بترتيب هذه الآيات في وقوعها؟ روى مسلم رحمه الله عن ابي زرعه قال: ثلاثة الى مروان بن الحكم في المدينه ثلاثه نفر من المسلمين. وكان مروان في وقت من الاوقات اميرا على المدينه قبل ان يكون خليفه، وكان يحضر مجالس العلم ويسمع ويروي احاديث، فسمعوه وهو يحدث عن الايات ان اولها خروجا الدجال، اولها خروجا الدجال، أول العشرة الدجال. فقال عبد الله بن عمرو: لم يكن مروان شيئا، يعني يعتبر ويعتد به.
قد حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحك، وأشهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. هذا نص الحديث المرفوع، أن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحك، وأن أيتهما حصلت أولا فالأخرى ستقع بعدها مباشرة. لكن هذا الحديث إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها، هل هو آيات معينة من العصر؟ يعني هل يمكن تقديم العصر إلى قسمين؟ قسم منها سيبدأ بطلوع الشمس وقسم قبل، أم أن طلوع الشمس هو أول الآيات؟ فعندنا الآن قولان، قول الأول قول مروان الذي حدث به أن الدجال أول، وقول عبد الله بن عمرو أن خروج الشمس وخروج الدابة أول. ولا شك طبعا ان عبد الله بن عمرو اعلم وافضل واجل، لكن لا يمنع ان يكون مروان قد تلقى معلوماته التي ذكرها من مصدر معتمد. فماذا قال العلماء؟ الذين ظهر الحديث حديث عبد الله بن عمرو ان اول الايات طلوع الشمس من مغربها، لكن هناك ادله اخرى تدل على ان الدجال ونزول عيسى سيكون قبل طلوع الشمس من مغربها. لماذا؟ لأن الكفار سيسلمون في زمن عيسى عليه السلام حتى تكون الدعوة واحدة، حتى تكون الدعوة واحدة، يعني كل دين في الأرض واحد، يعني ما في ملة أخرى غير الإسلام والتوحيد. فلو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال ونزل عيسى مع طلوع الشمس، لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى. مرة لو أن الشمس طلعت من مغربها قبل عيسى، إذا طلعت الشمس من مغربها ما ينفع أحد إيمانه، انتهى خلاص، اللي ما كان مؤمن من قبل ما عاد ينفعه إيمانه. فلو قلنا الشمس تطلع قبل من مغربها قبل عيسى، معنى ذلك الذين سيؤمنون بعيسى لن ينفعهم إيمانهم، فلا بد من القول بأن ظهور عيسى قبل طلوع الشمس من مغربها. فيخرج عيسى عليه السلام ينزل ويقتل الدجال ويدعو الناس للإسلام ولا يقتل غير الإسلام، وأي واحد لا يقتل الإسلام يقتل، وتكون الدعوة على الأرض واحدة والملة واحدة. ثم بعد موت عيسى يكون التغيير ويرجع الناس إلى الكفر وتطلع الشمس من مغربها، والذين ما كانوا من المؤمنين لا تنفعهم لا ينفعهم إيمانهم، وتخرج الدابة تختم على الناس مؤمن كافر تختم عليه. هذا هو الأوفق وهذا هو الأكثر تماشيا مع مجموع النصوص، مع مجموع النصوص. و نقل الحليمي رحمه الله أن أول الآيات خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. طيب ماذا سنقع في حديث أن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها؟ قالوا سنحمل على محمل معين أن هناك آيات معينة أولها طلوع الشمس. قال ابن كثير: أي أول الآيات التي ليست مألوفة. يعني الآن خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، صحيح الأحداث عظام ضخمة جدا، لكن يبقى أن الدجال بشر وعيسى بشر ويأجوج ومأجوج من البشر، والصراع والجهاد الذي سيكون بين البشر. لكن طلوع الشمس من مغربها هذا يعني إذان بتغير العالم العلوي، هذه أحداث يعني فوق حدث طلوع الشمس من مغربها بدل ما تخرج من المشرق تخرج من المغرب، هذا شيء يعني أكبر من جهة نوع الحدث وليس من جهة الفتنة، لأن الفتنة تزداد، لكن من جهة نوعية الحدث، نوعية الحدث يعني لو قلت أيهما غير مألوف أكثر طلوع الشمس مغربها ولا الدجال؟ ليس في الفتنة والأثر، وإنما في نوعية الحدث. أيهما من جهة يعني أنه غير مألوف أيهما أغرب؟ فقالوا إن طلوع الشمس من مغربها إذان بتغير العالم العلوي. الآن بعد ذلك يحدث تغيرات ضخمة في الكون، في السماء وفي الكواكب وفي الشمس والقمر، ولذلك حملوها محمل معين. حملوا حديث ان اول ايه خروج الطلوع الشمس مغربها حملوا على شيء معين. قال ابن كثير اي اول الايات التي ليست مألوفة، وان كان الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك امور مألوفه لانهم بشر مشاهدتهم وامثالهم مألوفه. فان خروج الدابه على شكل غريب غير مألوف ومخاطرتها الناس ورفضها اياهم بالايمان او الكفر فامر خارج عن مدار العاده، وذلك اول الايات الارضيه كما ان طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المالوفه اول الايات السماويه. قال حافظ الحجر الذي يترجح من مجموع الاخبار ان خروج الدجال اول الايات العظام المؤذنه بتغير الاحوال العامه في مر الارض. فالذي يترجح من مجموع الاخبار ان خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في مرة مضى، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بالكام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، فإذا هذا هو التوفيق بين الأدلة. وأحسن ما يمكن أن يقال في مسألة الترتيب إن خروج الدجال أول تغير العالم في الأرض، وطلوع الشمس أول مراحل تغير العالم العلوي. طبعا خروج الدجال سيعقبه نزول عيسى، سيعقبه خروج يأجوج ومأجوج، وهذه ليست آيات عظام، آيات عظام ضخمة، لكن هذه أرضية. خروج طلوع الشمس من مغربها هذا إذان بتغير العالم العلوي، حيث أن إذا خرجت لم ينفع نفسا إيمانها ستخرج الدابة تعنها مباشرة من حد يكون في نفس اليوم لتختم على الناس مؤمن كافر مؤمن وانتهى الوضع على هذا من جهة إيمان الناس وكفر الناس. قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قال ابن حجر والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يوم أقباب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس كما في حديث أنس بن البخاري قال وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. إذا هذا النار أول الآيات المؤذنة بقيامها من الآن سينبت التصوير. وعلى هذا يكون ترتيب الآيات ألقى خروج المسيح الدجال بعد الملحمة، الملحمة التي بيننا وبين النصارى كما سبق فيما مضى وشرحنا موضوع الملحمة الضخمة بيننا وبين النصارى، وستكون الغلبة للمسلمين وسيقتل هؤلاء مقتلة عظيمة جدا في النصارى. بعدها تفتح القسطنطينية، بعدها يخرج الدجال، ثم ينزل المسيح ابن مريم ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله في زمن المسيح ابن مريم. فالترتيب الى هنا واضح وظاهر. ثم عندنا خروج طلوع الشمس من مغربها والدابة. آخر شيء قبل قيام الساعة النار التي تحشر الناس. بقي عندنا قضية الخسوف، قضية السخان. في بعض الأشياء في الترتيب بعض العلماء قال هذه غير واضحة للترتيب، يعني ما نستطيع نتكلم في ترتيبها لأنه لم يرد فيها أشياء قاطعة، وحتى هذه التي تقدمت اجتهاد في الجمع بين النصوص ومحاولة للخروج بترتيب على قدر المستطاع، وأن هناك أشياء لا تزال غامضة في قضية الترتيب، فعلى ما انتهينا من ترتيب العشر كلها. لكن هذا الذي امكن من الترتيب عند بعض العلماء، والله يؤتي الفهم والعلم من يشاء. فاذا ناتي الان الاول الايات وهي السجاد، وقبل أن نتحدث الدجال فالكلام في الدجال قد يجعل بعض الناس يعيش في جو من الغرابة الشديدة مما يجعله يستنكر الموضوع ويستغربه، وقد يؤدي إلى أن يقول يعني معقول كل هذا يحدث أو هذا معقول. ولكن نحن ذكرنا في الضوابط السابقة أن الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين يؤمنون بالغيب، وما دامت الأحاديث ثبتت النصوص ثبتت فلا بد من الإيمان، ما في نص. ومهما كان الخبر غير مألوف وغير عادي والأشياء التفاصيل الموجودة لا يوجد لها مثيل ونظير وما مر على الناس من قبل مثلها، لكن شيء سيقع. وإذا هذا أول شيء غريب وقع، وقعت عدة أشياء مستغربة، يعني النار التي خرجت من الحجاز وأضاءت عناق ابن بطوطة وشيء حدث، وفي القرن السابع الهجري. طيب يعني ما كان شيئا غريبا، ولكن وقعت عدد من الأشراف الساعة الصغرى وفيها غرابة وقعت، لكن هذه أحداث أفخم، أحداث أفخم وأكبر من أشراف الساعة الصغرى. فالشاهد أننا سنمر بأشياء في أخبار المسيح الدجال غريبة جدا، ومهما تخيل الإنسان ربما لا يستطيع أن يعني يعتاد على هذا الخبر، ولكن لا بد من الإيمان به، ليس لنا منار. وفي العالم الآخر وفي اليوم الآخر أشياء أظهر واضح. وبما أن الله على كل شيء قدير فالله قادر أن يخرج مثل الدجال، يخرج الدجال وغير الدجال وأكبر من الدجال لو أراد عدو. فتنة المسيح الدجال النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: ما بين خلق آدم ما نفي ما نفي ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أكبر من جهة الفتنة. لا يوجد فتنة منذ أن خلق الله الناس، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال إطلاقا، لم يمر على البشرية أبدا إطلاقا فتنة أكبر من فتنة الدجال. ولذلك كل نبي حذر أمته من الدجال من عظيم خطره وشدة فتنته. روى ابن ماجه عن أبي هريرة الثاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ زرع الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. قلنا أنه لم يخرج من قبل قطعا. قال: وهو خارج فيكم لا محالة، وهو خارج فيكم لا محالة، لأن نحن آخر أمة، نبي آخر أنبياء، ولأنه ما حصل قبل ذلك فلا بد أنه حاصل في عهد هذه الأمة. ذكره البيهقي الجامع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. متفق عليه. قال الصحابي: قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله أحد قبله، يعني حتى اقتصاد الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد عن الأنبياء من قبل في مزيد من التفاصيل عن الدجال في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، ما قالها الأنبياء من قبل لأممهم. جاء هذا عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: الهيثمي دجاله ثقة وفي بعضهم خلاف لا يضر. فلم تأتي التعريف بهذا المخلوق الغريب والعجيب. ما معنى المسيح وما معنى الدجال؟ المسيح رجل منسوخ الوجه، ومسيح ليس على أحد في وجهه عين ولا حاجة، والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا أريد الدجال قيد به فيقال المسيح الدجال، وإذا قلته عن عيسى عليه السلام فلا يحتاج أن تقيده فتكون المسيح عليه السلام، لكن إذا أطلقت المسيح على الدجال لا بد أن تقيده تكون المسيح الدجال. وقال بعضهم عن الدجال المسيح وليس المسيح، المسيح، وقال بعضهم المسيح كلاهما صحيح، وقال بعضهم المسيح لأنه منسوخ، وقال بعضهم هذا تصحيح وإنما هو المسيح. لماذا سمي المسيح الدجال بالمسيح؟ إذا كان المسيح المريم سمي بالمسيح لأنه كان إذا مسح على صاحب عاهة دريئة بإذن الله، فما هو سبب تسمية الدجال بالمسيح؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدجال منسوخ العين مكتوب بين عينيه كافر. إذن سبب لأنه منسوخ العين، وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق منسوحا لا عين فيه ولا حاجة، وهذا هو المعنى الذي يقول كلمة المسيح كما جاء في الإسلام العربي. وقيل لأنه يمسك الأرض أي يقطعها ويأتي أطرافها وجهاتها فيها ويصير فيها سيما شديدا. وهذه المعاني طبيعة كلها في المسيح الدجال، فإنه ممسوح العين وإنه سيمسح الأرض ويأتي عليها ويتجول فيها. والدجال مأخوذ من قولهم تجل البعير إذا طلي بالقطران ورقي بالقطران، وأصل الدجال الخلق ويقال دجل إذا لفت ونور. فسمي المسيح الدجال بالدجال لأنه كذاب يغطي الحق بباطنه، أو أنه يمول على الناس وينفث عليهم ويغطي الأمر بكثرة دموعه. والدجال صيغة مبالغة، دجل دجال فعال، لأنه يكثر منه الكذب والتدين. والجمع دجالون كما جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يدعون أنه رسول الله، وقد مر معنا الحديث رواه البخاري. ويجمع دجال على وزن الدجاجل أيضا كما قال بعضهم. وتتابع العلماء على استعمال كلمة المسيح الدجال في حق هذا، وأصبح علما على المسيح الأعور الكذاب، فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غيره. يعني في دجاجل يكذبون، في ناس كذبوا وموهوا لبسوا وذو صياد من الدجاجل كما سيأتي معنا من صياد، لكن إذا قيل الدجال لا ينطلق الذهن إلا للدجال الأكبر المسيح الدجال الأعور الكذاب. فما هي صفاته الخلقية؟ الدجال رجل من بني آدم، جاءت له صفات كثيرة في الأحاديث مفصلة تفصيلا شديدا للتحذير منه، وحتى لا يخفى على المؤمنين، وليتنين ولئلا يغتر به الجاهل، ولتقام الحجة على الناس، أن له وصف لكم وصفا دقيقا، فلا عذر لأحد بعد ذلك في أن يقول ما كنت أدري أن هذا الدجال. ولذلك جاءت الأوصاف الدقيقة، ولذلك ينبغي علينا أن نعرف صفات الدجال. يعني الآن معرفتنا لصفات الدجال عبادة نتقرب بها إلى الله، وعلم مطلوب منا أن نتعلمه، لأنه لو خرج لازم كل واحد يكون عنده علم تفصيلي بالدجال حتى لا يخفى عليه. وهذا ما أقيمت به الحجة علينا، أنه ذكر لنا في الأحاديث تفصيل الدجال، وكل صلاة نصليها نستعيد من جثة الدجال. الدجال قضية كبيرة ليست تفصيلية، وقضية شرعية الإيمان بها شيء شرعي، وليس يعني من نافلة الكلام أو شيء غير يعني من أطراف العلم الذي لو الإنسان ما علم ذلك ضر. لا، الدجال قضية العلم بها قضية مهمة، والإلمام بصفاته مهم، وحتى تقام الحجة أننا لا أحد يخفى عليه، لا بد نصل إلى هذه المرحلة أننا نعرفه بصفاته الشقيقة جدا لدرجة كاننا نراه ولا يخفى علينا. إنه رجل وليس امرأة، شاب وليس طفلا ولا شيخا، أحمر اللون يميل الإحمرار، قصير وليس بالطويل، أبحث المباعدة ما بين الجميع عند المشي عليه، أدلى الجبهة أبحد الرأس، أدلى الجبهة منحسر شعره عن مقدم رأسه، عريض النحر، منسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بارزة ولا تحرق، ليست ظاهرة، كأنها عين تكون طاغية، وعينه اليسرى عليها غترة غليظة، وهي اللحمة التي تنبت عند المآقي وقد تمتد إلى السواد كطرشاه، ومكتوب بين عينيه كافر يقراها كل مؤمن أمي أو كافر، وهو عقيم لا يولد له. هذا في الجملة. وله صفات في شعره، أنه كشعر الزنزي وكأغصان الشجرة، وسنأتي إلى هذا في الأحاديث والأدلة على هذه الصفة. أولا، روى الإمام البخاري رحمه الله مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سفط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفته فإذا رجل كثيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال. أكره الناس به شبها ابن قطن، رجل من خداع. كان هذا الرجل خير موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا لا يستلزم أن المشبه به كافر، لا، قد يكون الشيطان قبل المسلم لأنه يقدس الشكل. فقوله آدم عن عيسى بن مريم أسمر سبط الشعر مكتب عيسى عليه السلام، لكن السجال قال عنه رجل سفيم أحمر جعد الرأس شديد خشونة الشعر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه جفال الشعر، إذا شعر كثير شعر كثير، ولكن هذا الشعر الكثيف الكثير متعب. وثبت عند أحمد أن رسول صلى الله عليه وسلم وصف السجال فقال كأن شعر رأسه أغصان شجرة، أكرم الناس به شبها ابن قطن رجل من الخزاعة، وابن قطن عبد العزة بن قطن بن عمرو الخزاعي ليس له صحبة فقد هلك في الجاهلية. وأما رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام هل يضرني شبهه، قال لا أنت مسلم وهو كافر، فهذه زيادة ضعيفة. جاءت في حديث اختلط فيه عن الراوي ابن مسعود قد اختلط في سنده، فنتجاوز هذا لأن ورد في حديث أنه شبهه برجل ربنا قال يا رسول الله يضرني أن شبهت الرجال به، قال لا أنت مسلم وهو كافر. لكن هذا حديث ضعيف. وعبد العزة بن قطن رجل ليس له صحبة هلك بالجاهلية. وقال احمد شاكر دل كلامه الحافظ على انه لا يوجد صحابي هذا المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال ان الله ليس باعور، الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه، واراني الليله عند الكعبه المنام، فاذا رجل ادم كاحسن ما يرى من اثم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقصر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت ابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. طبعا هو يدعي عليه الصلاة والسلام حق. ما معنى الجعد القطط؟ شديد عودة الشعر كشعر الجنسي كذا في لسان العرب. إذا عرفنا الآن صفة شعره كثيف شديد الجعودة كأغصان الشجرة. وأما عيسى عليه السلام فإن شعره مسترسل، رجل الشعر استرحه ودفنه، له لمة قد رجلها تقطر ماء، واللمة الشعر إذا تجاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكب فيسمى ذمة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. إذا الذي يحدث عن الدجال يهيئ عقول الناس، لا تقولوا أن هذا شيء لا يعني لا يعقل الإسلام يستنكر ويرمى، لا، إنه وإن كان الكلام فيه كلاما ضخما وكثيرا على العقول لكن ليس أكثر من إيمان المؤمن بالغيب. إيمان المؤمن بالغيب أكبر. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مقموص العين ليست بناتئة ولا جحراء، فإن ألتف عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. إذا خرج الدجال وأراكم من الخوارق حتى قلتم إيش هذا؟ يحيي ويميت هذا رب العالمين، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. مهما أتاكم من الخوارق وقتل أمانة وأحيا وأخرج نبات الأرض وأمطر في السماء بأمره عندك علامة خارقة لا يمكن أن تقضي عنه. إن الله ليس بأعور، وهذا أعور واضح أنه أعور، عوره بين جدا. حديث أبي داود صحيح. ما معنى أبحد؟ يعني إذا مشى بعد بين رجلين كالمقتتل، كيف يمشي المقتتل من جرح الخصم؟ هكذا يمشي هذا أبحد، من جملة عيوبه أنه أبحد. مقموص العين ممسوحها بالنظر إلى الأخرى. الطنف استفصال أثر الشيء، وسمي المسيح بهذا الدجال لأن عينه الواحدة ممسوحة. ويقال رجل ممسوح الوجه، ومسيح لا يبقى على أحد شق الوجه عين ولا حاجب إلا استوى ممسوحة مستوى واحد ليست نافئة ولا داخلة، مستوى واحد مع طفحة الوجه مستوى واحد. قوله ليست بناتها، قوله في الحديث ليست بناتها، ليست مرتفعة من النسوء ولا شحراء يعني ليست ظاهرة، وهذا يؤكد أنها ممسوحة وهذه الرواية نفس الرواية الأخرى أنها أن العين الأخرى ناتئة باردة كنتو حبة العنب، كأنها عنبة طافية نازلة. وسنعرف في بعض الإشكالات في عين السجاد، في الإشكالات في الرواية طافية ورواية طافئة، وطافية يعني باردة حبة مثل حبة العنب لو طفت على طفل ما، لكن طافئة يعني ذهب نورها، الطافية غير طافية. ففي واحدة من الكلمتين تنطلق إلى عين وكلمة ثانية إلى العين الأخرى. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة الطارق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الصلاة فإنه أعور العين أجل الجبهة، إذا كانت فئة أخرى، عريض النحر فيه دفق، خذ هذه فئة أخرى، كم فئة هذا؟ كثير. ما معنى فيه دفق؟ الدفق هو الانحناء، فيه انحناء، فيه دفق. وهي وهذا الحديث حسنه ابن كثير وصححه احمد شافعي روايه ما فيه دفق. وفي صحيح مسلم عن حذيفه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال اعور العين اليسرى جفان الشعر. جفان الشعر يعني كثير كثير. الان نلاحظ يعني العلامات عموما واضحه، تاتي قضيه العين اليمنى والعين اليسرى هي التي فيها اشكال. صفه الشعر واضح، الانحناء واضح، الانتباه واضح، عريض النحر واضح، الدفق طيب، الانحناء الاحمر قصير. طبعا كونه ضخم لا ينافي كونه قصيرا، لان الرجل قد يكون قصيرا ضخما. في مساله العين اليمنى واليسرى في اشكالات، لأن هناك روايات صحيحة وقد يتوهم منها التعارض، ولذلك ذهب العلماء في مذاهب في قضية العين، عيني الدجال. القول الأول ما لا إليه الحافظ وذكر أن ابن عبد البر أشار إليه، الإشكال فيه ما هو؟ لماذا صارت مثل الأقوال؟ لأن ورد أن العين تطلع عورة والعين يمنع عورة، أيتهم لديه عورة؟ وكلا الروايتين صحيحة. ذهب الحافظ رحمه الله الى الترجيح، مثلا مثل الترجيح قال ان وصف اليسرى بالعور رواه مسلم، وصف اليمنى بالعور رواه البخاري، قال ابن حجر فيكون ارجح. اذا ايتهما العوره؟ ايش ايتهما العوره؟ اليمنى. واشار ابن عبد البر الى ذلك فقال حديث مالك اصح من جهه الاسناد لانه اتفق البخاري ومسلم على اخراجه، بينما انفرد مسلم بقال الثاني عن حذيفه. فاذا هذا المسلك الاول ان العور في اليمنى، المسلك الثاني الجمع بين النصوص. فذهب القاضي عياض إلى تصحيح الروايتين بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالذنب التي ذهب ضوءها. أي عينين؟ أي العينين منهما؟ المطموسة الممسوحة العوراء الطافئة التي ذهب ضوءها، أي عين؟ اليمنى على حديث ابن عمر. وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب دري، لأنه في حديث في صفاته أن عينه كأنها كوكب ذري، يعني في اللمعان والبريق. وأن الزاحفة التي كأنها كوكب ذري والطافية بياءها الباردة الطافية، وكأنها نخاعة بحائط، أنها أي عين بريقة. وعلى هذا فكلتا عينيه معيبة، لكن واحدة معيبة بالعور، واحدة معيبة بشيء آخر. فكلاهما إلى عيني الدجال معيبة، فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها وأنها ممسوحة ما يرى بها أعور معطل اليمين، وأن اليسرى هي النافية الجاحظة اللامعة الطافية كأنها نقاعة الحائط. فهذان المسلكان في موضوع العينين، وبالتالي نعرف الذين سلكوا مسلك التوفيق بين النصوص وقالوا ما دام ثبتت الروايتان نحاول الجمع بينهما على هذا. طيب الآن المطموسة التي ليست نافئة ولا جحراء، ممسوحة مع مستوى الوجه فقط في الإدراك، أي ثم التي عليها جلدة غليظة، لأنه قد ورد في النصوص أن إحدى عينيه عليها ظفرة غليظة. قال القرطبي: المقموسة التي ليست نافئة ولا زحراء هي التي فقدت الإدراك، والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تبشى العين وإذا لم تقطع عنية العين. وعلى هذا فالعور فيهما لأن الظفر مع غلظها تمنع الإدراك أيضا، فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه، إلا أنه جاء ذكر الفطرة في العين اليمنى في حديث سفينة، وجاء في العين الشمال في حديث دمرة، وهذا إشكال آخر. وقال في التذكرة القرطبي: يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها بقرة، فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها بقرة غليظة، قال: وإذا كانت الممسوحة عليها بقرة فالتي ليست كذلك أولى. وقد فسرت البقرة بأنها لحمة كالعلقة، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: وعينه اليمنى عوراء لا تخفى كأنها نخاعة في حارق مدقق، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري. وعند أبي يعلى: أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري. وعند أحمد الطبراني: إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، وهذا يوافق رواية الكوكب الدري. الذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الطلاق هي خاطية أو طافية، أنها بغير همز، وأن الممسوحة العوراء اليمنى وإن كانت اليسرى فيها تشويه وفيها عيب، وأنها كالكوكب الدري كالزجاج الخضراء، وأنها ناتئة وأنها طافية وأنها كالنقاعة الحارق. ويحتمل أن تكون الجلدة أيضا بالإضافة إلى ذلك عليها جلدة، وقيل الجلدة أن تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنف، لأن العين طافة. الجلدة من أي جهة؟ قالوا: من الجهة التي فيها الأنف. ولا يمنع أن تكون في العين السالمة بحيث لا تواري الحدقة بأكملها. إذا هذه الجلدة قالوا ممكن تكون في العين السليمة التي ليست في عوراء، لكنها لا تواري الحدقة بأكملها، بل تكون على طرف العين. فإذا هذا بعض ما ورد في صفة عيني الدجال، وكلتاهما معيبة وكلتاهما غريبة، وأن العور الراجح أنه في اليمنى وأنه معطلة وأنه لا يرى بها. ومما ورد في صفة الدجال أيضا الكتابة بين عينيه. ففي البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبيا الا انذر امته الاعور الكتاب، الا انه اعور، وان ربكم ليس باعور، وان بين عينيه مكتوب كافر. وفي روايه: ثم تهجاه كاف فاء راء يقراه كل مسلم، رواه مسلم. وفي روايه عن حذيفه: يقراه كل مؤمن كافر وغير كافر، رواه مسلم. وهذه كتابه حقيقيه. لكن الآن في غريب، في شيء غريب في الموضوع، وهو أو عجيب، أن الكافر لا يقرأ كلمة كافر والمؤمن يقرأ كلمة كافر. إذا الدجال مكتوب بين عينيه كافر، لكن من الذي يقرأها؟ المؤمنون، حتى لو كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، حتى لو كان فلاحا بعيدا عن التعليم سيقرأها، هذا عادي. وأما الكفار فلو كانوا دكاترة الجامعات لن يقرأوها. فالذي يستطيع قراءة كلمة كافر بين عينيه الدجال هو المؤمن دون الكافر، وهذا الإطراف سيرزقه الله تعالى للمؤمنين فيقرؤونه جميعا، سيقرؤونه جميعا. وليس بالغريب أن يخلق الله العادة فيستطيع الأم القراءة، لأن ذلك الزمان أصلا زمان خلق عادة، يعني إذا ما وقفت على هذا الخوارق الآن في الدجال وغير الدجال كثيرة في هذا الزمان، فتكون شيء يعني فوق مذهل مذهل. لكن الأمي المسلم سيقرأ. قال النووي رحمه الله: الطريق الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأن الكتابة حقيقية، جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات الخاصة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كافر وغير كافر، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. ومن صفات الدجال أنه عظيم الخلق جدا، وتنعكس سبيل هذا القصة العجيبة التي جاء بها سليم الداري رحمه الله. وحديث سليم الداري، وحديث سليم الداري ملخصه أن سليم الداري خرج من اليمن خاطبا في المدينة عليه الصلاة والسلام، فضاعوا في البحر فذهبوا إلى جزيرة، فرأوا الدجال موثقا مقيدا قبل طبعا خروجه، هذا كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بصفة الشخص الذي رأوه في الجزيرة، فقالوا بصفته: إنه فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. فالآن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قطيب، ورد في حديث سليم الداري الذي رأى الدجال أنه أعظم إنسان خلقا، فقال بعضهم إنه لا يمنع أن يكون قصيرا عظيما خلقا، وقال بعضهم أن الله يضيع عند الخروج إلى خرج. هذا قولنا. وجاء في صفاته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدجال فقال: رأيته سيلمانيا سيلمانيا أقمر هجانا إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن شعر رأسه أغصان شجر. الفيلم هو العظيم الضخم الجد من الرجال، وإليه نسبة فيلمان فيلماني، والأقمر الهجان شديد البياض، ويمكن أن يجمع بين الأحمر والأبيض. كان النبي عليه الصلاة والسلام ورد في كتابه أنه أبيض ولكن طارق من الحمار. إذا الأبيض والأحمر يمكن الجمع بينهما. نأتي إلى قضية الجواء المسيحي حديث سبيل الثاني، وهي هل كان المسيح الدجال موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسيح الدجال هل هو الآن موجود أو هو سيخلق فيما بعد؟ حديث سليم الثاني يدل على أن المسيح الدجال موجود من زمان، وأن وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا موثقا مربوطا في كثير من جزائر البحر ينتظر متى يؤمر بالخروج ويأذن الله بخروجه. وبناء عليه فإنه الآن موجود، المسيح الدجال الآن موجود في مكان ما في جزيرة من الجزر في بحر ما من البحار، وأنه في جهة المشرق كما سنعرف من حديث تميم الساري، وهو أيضا حديث من العجائب، وهو حديث تميم الإمام مسلم رحمه الله من طريق الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبيني إلى أحد غيره، فقالت لئن شئت لأفعلن، فقال لها أجل حدثيني، فقالت سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم يعني الرجال، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الساري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من نخم وجدام، إذا خرج من اليمن عن طريق البحر يريدون الحداد لكي يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، الموج غير الاتجاه ولعب بهم شهرا كاملا في البحر، ثم أرسلوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، هذا قارب السفينة الكبيرة، قارب صغير السفينة الكبيرة يجعلونه أحيانا لأغراض خاصة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهله كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثر الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجزازة، لأنها تتجسس للدجال، فسمي الجزازة لأنها تتجسس الأخبار للدجال، قالوا وما الجزازة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا، قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير في الجزيرة فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، كل مسلسل مقيد يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، فقلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قتلتم على قبلي فأخبروني ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين انسلم يعني هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرسلنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلك كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دوره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجثاثة. قلنا وما الجثاثة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الطير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفتعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقالت أخبروني عن نخل بيتان. الرجل الموثق يسأل أخبروني عن نخل بيتان في الموضع. قلنا عن أي شيء عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ وهي فلسة معروفة في جانب السجلي من الشام. يسأل عن عين زغر. قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثبت. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، يفتح العالم في 40 ليلة، غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما، استقبلني ملك بيده السيف صلتا مسلولا يقضني عنها، وإن على كل نقد منها ملائكة يحرسونها. هنا في هذا الموضع النبي عليه الصلاة والسلام غير الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخطرته في المنبر: هذه طيبة، يعني المدينة، مفتخرا بها. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ يعني أن الدجال لا يدخل المدينة قبل خبر تميم هذا وقبل أن يأتي تميم. ألا نقول حدثتكم أن الدجال لا يدخل المدينة؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. فإذا أورد احتمالات ثم عين جهة المشرق للدجال يعني فيها، وأكد ذلك 3 مرات أن مكان الدجال في جهة المشرق. قالت الصحابية: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه عجائب أشياء عديدة في ذلك الحديث، في هذه الدابة الأهلة كثيرة الشعر غليظة الشعر، وأنها قادتهم إلى لقاء مع الدجال الموثق المربوط في جزيرة من جزائر البحر، وأنه سيكسر قيوده إذا أذن الله ويخرج. لم تختلف رواية عن الحديث فاطمة بن قيس، فله شاهد من حديث أبي هريرة وجابر عند أحمد من طريق عامر الشعبي عن فاطمة بن قيس بنحو سياق مسلم. قال عامر الشعبي: فلقيت المحرر ابن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة بن قيس، فقال أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة، غير أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نحو المشرق. ثم لقيت قاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة، فقال أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة، غير أنها قالت الحرمان عليه حرام مكة والمدينة. هذا الحديث قد رواه أبو يعلى أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة قال استوى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال حدثني تميم فرأى تميما في نحجنا فقال يا تميم حدث الناس ثم بما حدثتني فذكر الحديث وفيه يعني إضافة رواية أبو يعلى فإذا أحد من خريه ممدود وإحدى عينيه مطموسة إذا إحدى أحد من خريه حتى الآن في تشويه أحد من خريه ممدود وفيه أيضا ذات أن الأرض بقدمي هاتين إلا مكة وطافا يقصد طيبة وهي المدينة قال ابن حجر وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر أنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة فذكر الحديث وفيه سؤالهم عن نخل بيسان أو بيسان فإذا هذا حديث الجساسة وفيه مزيد وصل الدجال وإنه موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا معناه أنه حي الآن وأنه سيؤذن له الخروج ولا غرابة في أن يعيش هذه المدة فقد عاش نوح كثيرا ودعا قومه لبث فيهم 1050 عاما والله على كل شيء قدير وهو قادر على إبقائه حيا هذا الدجال حتى يأذن له بالخروج والفتنة في الدجال كبيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن عظمها وشدتها وشبهها بالخبر فقال عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال يعني شدة فتنة الدجال شبه فتنة القبر في الدجال قال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال ومن أسباب عظم فتنة الدجال وشدتها ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال معهم جنة ونار فناره جنة وجنته نار وفي رواية في رواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال منه أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأتش فإما أدركن أحد لو أحد منكم يا أيها الأمة أدرك الدجال فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد فهذه الفتنة العظيمة يعني نتصور كل واحد منا أن الدجال خرج وأن معه جنة أو نهر ماء أبيض ونار نهر يتأدج نارا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء والصعوبة الآن بالغة أين في أشياء كثيرة تتكون في الدجال لكن خذ هذا الأمر من الذي سيطيقه ويقدر عليه قال فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا هذا الأمر مطلوب منا نحن أن نعتقد الآن مطلوب منا أن نعتقد وأن ننفذ إذا حصل ننفذ إذا حصل فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد يعني خلاف الظاهر تماما فقد قال فناره جنة وجنته نار فإذا جئت إلى جنته ودخلت هذه الحقيقة نار جهنم وإذا جئت إلى ناره في الظاهر فإنها في الحقيقة جنة وإذا شربت فإنه نار بارد فالآن السؤال من الذي سيثبت هناك أو هنالك ويأتي النار التي تتأجج ويغمض عينيه ويطأطئ رأسه ويشرب لن يفعل ذلك إلا أهل الإيمان الصادق أما الإيمان المهزوم الذين فيهم نفاق وفيهم تفعل أمام هذه الفتنة ضخمة جدا الآن واحد من فتن الفتن واحد فقط من الأشياء التي معه نار الجنة من الذي سيفعل ذلك؟ من الذي سيقدر على هذا؟ لن يقدر عليه إلا أصحاب الإيمان قال العلماء قال النووي هذا من جملة فتنته امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عدله. لكن بعد 40 يوم من الرحلة والدجال يطوف الأرض ويمسح الأرض كلها ويقابل من يقابل من أهل الأرض ويتبعه من يتبعه ويؤمن به من يؤمن به ويكفر به من يكفر به. وقد ورد أن معه أنهار الماء وجبال الخضر. فقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألتم عنه. إذن المغيرة من الذين أكثر السؤال عن الدجال، أكثر السؤال. الصحابة تعاملوا مع النصوص كأنها ستكون هم يواجهون هذا، لأن إيمانهم بالغيب يعتقدون أنه سيقع، وقد يقع لهم. أليس هناك احتمال لما حدثهم أنه سيقع لهم ممكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعاملوا مع الموضوع على أنه قريب وأنه لابد من السؤال والمعرفة وكيف الموقف. من كثرة الأسئلة عن الدجال النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك. قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال هو أهون على الله من ذلك. يعني بالرغم منها معا الدجال من الأشياء التي تفتن، إلا أنه الدجال عند الله لا يساوي شيئا. يعني يقول يا أيها الناس لا تغتروا لما معه، معه أشياء ضخمة تفتن لكنه عند الله ليس بشيء فلا تغتروا. قال عياض هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشكلا لقلوب الموقنين. يعني إذا كان إيمانك قويا فلا تخشى، فإن هذه الأشياء التي معها لم تكنك. فهو أهون على الله من أن يجعل زيغ المؤمن قوي الإيمان على يديه الدجال برغم من معه. هذا شرح بعض الأئمة لهذا الكلام. قال بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم بغض. ولذلك سيأتي أن واحد أن شابا من أهل المدينة سيخرج من خيار أهل الأرض أو خير أهل الأرض لذلك الوقت، والدجال يقسم نصفين ويباعد بين النصفين ويقول لمن معه قتلته أمته يريدون أن يحييه فيجمع نصفيه فيقول الشاب فيقول الناس أنا أميت روحي، فيقول الشاب ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنه منه وواعده. إذا المؤمن الذي إيمانه يقين وحق حتى لو جاء الدجال بكل ما معه سيفوز، وأما الإيمان مهزوز وفيه نفاق مخلط ونصف ونصف فهذا يمكن أن يزيغ بسهولة أمام هذه الأشياء التي يأتي بها الدجال. فإذا معه جنة ومعه نار، معه نهر أبيض ونهر يتأدب نارا، ومعه جبال الخبز. والآن من فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. ونذكر هذه المسألة نختم بها درس الليلة. لفتنة الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر خلود الأرض أن تخلق فتخلق وتدفعه من خلود الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيب تتردد. روى مسلم رحمه الله من حديث النواس أن الصحابة يا رسول الله قالوا كم لبثته في الأرض؟ قال 40 يوما. قالوا يا رسول الله كم لبثته في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كأيام. قالوا وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استكبرت الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض تكمل فتروح عليهم سارحتهم يعني ماشيتهم أطول ما كانت دوار تعالي ظهور مرتفعة سمينة وأسبغه ضروعا وأمده خواطر وأسبغه ضروعا الضرع قوي لكثرة اللبن وأمده خواطر. هذه الماشية من كثرة امتلائها من الشبع من الشبع. إذا الذين يؤمنون به ما لم تتحصل بمواقيهم تثمن وتفل اللبن وتكتئب ويأمر السماء أن تمطر عليهم فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت لهم فتنبت ومواقيهم تثمن الذين يؤمنون به. ثم يأتي قومه فيدعوهم، يعني يقول أنا الله آمنوا بي، فيردون عليه قولا يقول كفرنا بك، فينطلق عنهم فيصبحون ممحلين صحيح. ليس بأيديهم شيء من أموالهم، راحت أموالهم، وحتى حيال المأكلة عندهم تموت، أموالهم ذهب، أراضيهم قحط وما في مقر. ويمر بالخيبة في الأرض الخيبة فيقول لها أخرجي كنوزتي، فتتبعه كنوزها كيعاتيب النحل، كنوز موجودة في هذه الأرض ستتبعها كجماعات، ستتبعه كجماعات النحل، لأن العدوف ملك النحل فتطارت العدوف، فتتبعه كيعاتيب النحل. ثم يدعو رجلين ممتلئا شبابا فيطلبه بالسيف فيقطعه جزتين قطعتين، رمية الغرض ما بينهما من المسافة كرمية السهم في المسافة، كم البعد كبير بين القطعتين، ثم يعيده ويقول لا أمنتم أنا وحيهم. ويكفي الابتلاء على شدة النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتعوذ بالشدة في كل مكان، فجاء في الصحيحين أن عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجحيم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الذي نقول في كل صلاة، يعظ فتنة الدجال في كل صلاة نستعيذ بالله منه. وكان طاووس وهو من السلف رحمه الله يأمر له بإعادة الصلاة إذا ما استعاذ بالله من الأربع. كما كان خروج الدجال فإنه يخرج من جهة المشرق من خراسان ليهودية أصفهان ثم يسير في الأرض، فلا يدرس بلدا إلا دخلهما على مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحوزهما. وقد جاء في حديث الدجال لأنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من المشرق، ما هو من قدر المشرق ما هو وأمر بيده من المشرق، رواه مسلم. فأكد أنه في جهة المشرق، فقال صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من أرض المشرق قال لها خراسان، رواه الترمذي وصححه الألباني. وكذلك روى أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال من يهودية أصفهان معه 70,000 من اليهود، رواه أحمد وصححه ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ وأما من أين نخرج فمن قبل المشرق جدلا. وقال ابن كثير فيكون بدء ظهور من أصفهان بالحارة يقال لها اليهودية، إذا الحارة في أصفهان يقال لها اليهودية سيخرج منها المسيح الدجال. وأما قصة الزمن الذي سيخرج فيه الدجال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإذلال من العلم، ومعنى خفقة يعني صعق من الدين وأهله. قال الهيثمي رواه أحمد بإسنادين رجال حليم رجال صحيح. وفي رواية ولكن الدجال يخرج في بطء من الناس وخفة من الدين وسوء ذات دين. وقال الحافظ صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن حذيفة المرسي وقال الألباني وهو كما قال. وأما إرهاقات خروج الدجال وما يكون قبل خروج الدجال من العلامات، أولا أن يغفل الناس عن ذكره، يعني يخرج عندما يغفلون عن ذكره ولا يذكرونه، وذلك لما رواه الإمام لما جاء في زوائد المسند عن راشد بن سعد قال لما فتح في الصخر نادى مناد على إن الدجال قد خرج، واحد ظن أن الدجال خرج فطاح، فلقيهم الطعم من قدامة رضي الله عنه هؤلاء الذين حصل عندهم النداء، فقال لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، صححه الهيثمي رحمه الله ونقل تصحيحه الألباني. وذكر الحافظ عنه أن إسناده صالح. ومن إرهاقات خروج الدجال تمايز الناس بسبب كثرة الفتن وشدة الفتن التي تجعل الإنسان يبدي مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويبدي كافرا، وهذا فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله قال في فتنة الأحزاب ثم فتنة السهيمات لا تدع أحدا إلا رطلته لقمة فإذا قيل انقضت تماما، وقد سبق شرحها شرح الفتن الثلاثة من الأحزاب والثغار والسهيمات، وهذه كلها فضل الدجال، هذه الثلاثة فضل الدجال، فنحن قادمون عليها في الزمن نسأل الله السلامة. قال ثم فتنة السهيمات لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا بطنته لقمة فإذا قيل انقضت تماما، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا حتى يصير الناس إلى مستقيم، يعني في النهاية بعد هذه الفتن الثلاثة يتمايز الناس ويصبح الناس ينقسمون إلى معسكرين من ختمه إلى فطاطين اثنين قال فطاط إيمان لا نفاق فيه وفطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده فوارى ودود صحابا ذلك. إذن إذا تمايز الناس وانختم مخالف الفطاطين فإن الدجال خروجه بعدها مباشرة بعد انقسام الناس تمايز الناس إلى قسمين سيكون خروجه مباشرة. وكذلك لا يخرج الدجال حتى يفتح القسطنطينية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال رواه داود وحسنه الألباني. وسبق معنا حديث إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يقرح بغنيمة وتقدم حديث قتال الروم وأن مليون من الروم يسيرون إلى المسلمين وأن المقتلة ستكون النهاية على الروم وأن هؤلاء الذين ينتصرون على الروم يخرجهم ثلث جيش المسلمين فقط لأن الثلث الأول من هذا الهزيمة لا يطول الله عليهم بعدها أبدا والثلث الثاني قتل وهم أفضل الشهداء عند الله والثلث الثالث الذين ينتصرون على هؤلاء المليون نقاني قريبي وتكون نهاية النصارى أو تكون النهاية العسكرية والصدمة القادمة لهم في تلك المعركة وسيتوجه المسلمون بعد الفتح القسطنطينية وأنهم سيفتحونها بالتكبير والتهليل وليس بالسيف وأنهم سيكبرون ويقولون لا إله إلا الله الله أكبر فيسقط أحد جانبيها أي الذي في البحر ثم يقولون الثالث لا إله إلا الله الله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولون الثالث لا إله إلا الله الله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا أبدا. فبينما هم يقتسمون الغنائم غنائم فتح القسطنطينية وقلنا انه فتح اخر غير فتح الذي فتحه السلطان العثماني محمد الفاتح وانما تتعود تحت سلطان النصارى مره اخرى القسطنطينيه وسيفتحها المسلمون مره اخرى وستكون الى كل الكفر التكبير. فبينما هم يقتسمون الغنائم تتعلق سيوفهم بالزيتون سيكون قتال السيوف والسيوف تتعلق بغصان الزيتون بشجر الزيتون بعد الفتح اصطاح فيهم الشيطان يعني لينغص عليهم الفتح إن المسيح قد خلفكم في أهليكم ويكون عقل دار المسلمين بالشام ويكون مركز زيارة المسلمين في الغوطة في دمشق فيرجعون إلى مكانهم فيتركون كل شيء ويرجعون وذلك باطل يعني الشيطان كذب. فإذا جاءوا الشام خرج يعني خرجت الزيارة فعلا. وجاء أيضا من الإرهاصات التي تكون قبل خروج الدجال أن النخل يحبس عن الأرض وأن النبات يحبس منها. فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فذكر الدجال فقال ان بين يديه ثلاث سنين سنه تمسك السماء ثلث قطرها والارض ثلث نبتها والثانيه تمسك السماء ثلثي قطرها والارض ثلثي نبتها والثالثه تمسك السماء قطرها كله والارض نباتها كله. اذا لا بقي مطر في السماء ينزل ولا بقي نبات من الارض يخرج سنه ثالثه فلا يبقى ذات زرق ولا ذات ظل من البهائم الا هذا. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة رجع فقال والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به. قالت فأخذ بلزمتين فلا وقال ما هي الأسماء؟ قلت يا رسول الله لقد خلعت أحدثنا بذكر الدجال. قال وإن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه على الذي سأتولى أمره وإسحامه وإقامة الحج عليه وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. قالت أسماء يا رسول الله إنا والله لنعجن عجنتنا فما نستفزها حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ اذا ما في مطر هناك نبات كيف نعجن لذلك الوقت؟ وهذا من باب الاهتمام بالاخوه بالله. يعني هؤلاء وان كانوا قد لا يكونون من جيل الصحابه لكن اسماء تسال كيف المسلمين طيب كيف سيعيشون؟ وفي ناس من غير نبات من غير مطر كيف سيعيشون؟ فقال يجزيهم ما يجزي اهل السماء من التسليف والتقديس. إذا يعني الحديث قال عنه الكبير سنة ولا بأس به يعني أن التسبيح والذكر سيكون مقام الأكل والطعام والنوم سيعيشون على الأذكار أكل مات سيعيشون على الأذكار. وبداية خروج الدجال ستكون حسب التسلسل الثاني وهو مجموع من الروايات بالاتحاد. اولا الدجال سيخرج قبله دجالون كثر منهم 30 كبار كلهم يدعو انه نبي. قال ابو بكر اكثر الناس في شان مسيلمه الكذاب قبل ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله فأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم قال أما بعد ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم في شأنه فإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال. رواه عبد الرزاق المبتدئ وإسناده صحيح عن حسن البخاري. إذا قبل خروج الدجال هناك 30 كذابا يخرجون يدعون النبوة، ومسيلمة واحد منهم، وادعى النبوة أكثر من 30 لكن فيهم 30 كبار. يعني مثلا خذ هذا غلام أحمد القاضياني، مثلا القاضياني ادعى النبوة، كم مليون سمع، كم حقق ظهرية في العالم الآن، كم مركز يكون على ديانة القاديانية؟ شيء مهم جدا في دنيات ضخمة. محطة القاديانية الفضائية باللغات عربي انجليزي فرنسي اردو باللغات، هذا واحد يتعلمون يتبعوا في عالم ملايين ملايين. اذا هناك 30 كبار في قدهم كبيرة، والذين ادعوا النبوة ممن هم اقل شأنا كثيرون. قبل الدجال هناك 30 يدعون النبوة على مر التاريخ الإسلامي، ولا يخرج الدجال حتى تبتدي الناس مزرعة شديدة. إذا قبل خروج الدجال هناك خروج الكذابين الثلاثين، قبل خروج الدجال هناك المزرعة الشديدة. قال عليه الصلاة والسلام وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات في دهر يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحرث ثلث مطيها، ويأمر الأرض فتحدث ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية فتحدث ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحدث ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحدث مطرها كلها فلا تخطر خطرة، ويأمر الأرض فتحدث نباتها كلها فلا تنبت خطرة، فلا تبقى ذات ظل إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليه مدر الطعام. حديث صحيح، وهذا من كرامة الله للمؤمنين، حيث يجزيهم وقت فتنة المسيح ما يجزي ملائكة. وقد جاء عند أحمد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فذكر الدجال فقال إن بين يديه 3 سنين، سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله، فلا يبقى ذات ظل ولا ذات ظل من البهائم إلا هلك. وفي الحديث قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة مرضعة قالت والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم، فأخذ من ابنتيه الحديث وقد تقدم، وقال ابن كثير هبت به. فإذا ستكون مجاعة قبل الدجال، ويهلك من البهائم من يشاء الله ومن الناس من يشاء الله، والمؤمنون هذا زادهم. أما عن البلاد التي سيكونها الدجال ويقرها ويسير فيها فقد تقدم أنه يخرج من المشرق من خراسان. قال ابن الحافظ الحجر رحمه الله وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، فمن جهة المشرق جزما. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان، وفي رواية أنه يخرج من أصفهان أخرجها مسلم. قال القرطبي ووجه الجمع أن مبدأ خروجه من خراسان من ناحية أصفهان، في خراسان الإسلام الأكبر وأصفهان المدينة تحديدا وحارة اليهودية تحديدا. وقال بعض الباحثين ويبدو من النظر في الأحاديث أن ابتداء خروجه يكون من الجزيرة التي هو مربوط فيها مسلم، وتقدم معنا في الدرس الماضي كيف أنه مربوط في جزيرة من جزائر الصحراء في جهة المشرق، وأنه سيخرج من غضبة هي الغضبة تتكسر القيود التي هو مقيد بها ويخرج. فأول بلد سيمشي من الجزيرة هذه ثم يدخل إقليم خراسان متعديا إلى أصفهان، وفيها سيخرج مع أتباعه. إذا الأتباع 70,000 يهودي سيخرجون معه من أصفهان. وأما عن الطريق التي يخرج منها الدجال إلى جزيرة العرب، يعني مثلا إلى جزيرة العرب من أين؟ عرفنا الآن هو مربوط الآن في الجزيرة، سيخرج إلى أصفهان ومعه جيشه اليهودي، ثم سيختلف جزيرة العرب، سيكون مدخل من جزيرة العرب من أين؟ هل هو طريق سحري؟ هل هو طريق بري؟ قال عليه الصلاة والسلام يخرج من خلة بين الشام والعراق فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا، رواه مسلم. والخلة هي الطريق بين البلدين، فيخرج بين العراق والشام يذهب إلى الحجاز، وفي رواية لأحمد قال ابن حجر عنها رجال وثقات الألباني كذلك قال الكتاب الصحيح يبلغ سلطانه كل من هل يعني كل مكان لا يأتي أربعة مساجد هذه خارجة عن سلطان الدجال ليس تحت سلطانه الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور والطور إذا هذا حديث يبين الأماكن الخارجة عن سلطانه بقية الأماكن على الأرض كلها تسيطر عليها الدجال تحت سلطانه طبعا الطور وبيت المقدس مسجد بيت المقدس لا يدخلها لا كبلد كبلاد ليس الا مكه والمدينه من ناحيه الدخول لا يدخل مكه ولا المدينه وقد تقدم في حديث السجاده لماذا لا يدخل مكه والمدينه قال كلما اردت ان اكل واحده منهما استقبلني الملك بيده السيف قلبا يقصني عنها وان على كل نخل منها ملائكه يحلقون وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام ليس من بلد الا سيطاه السجان ولا بلد في العالم الا سيطاه السجان الا مكه والمدينه وليس نخب من انقابها الا عليه الملائكه الطافين تحرسها وفي المدنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المدينه مشتته بالملائكه على كل نخب منها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا السجان من ارادها بسوء اذابه الله كما يذوب الملك في الماء اسناده صحيح وفيه ايضا عن انس ان قائلا من الناس قال يا نبي الله اما يجد الدجال المدينه قال اما انه لا يعمل اليها ولكنه يجد الملائكه طافه بنقابها وابوابها يحرسونها من الدجال اذا الطرق والابواب محروسه من الدجال بل ان المدينه لا يدخلها حتى رعب الدجال يدخلها ليس فقط لا يدخلها هو شخصيا بل حتى رعبه لا يدخلها واهلها امنون قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل المدينه رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعه ابواب على كل باب مكان رواه البخاري ذكر ابن حجر نقلا عن رياض في قضيه الابواب السبعه اما ان تكون ابوابا قال وفوها الطريق وفوها الطريق يعني مسافة المدينة الأساسية سبع طرق أساسية لنقل المدينة فإما أن تكون أبواب أو تكون طرق فوها الطرق لا يستطيع أن يدخلها لأنها محروسة من الملائكة طيب لو قال قائل إنه قد رأى في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال قرآني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا ذكر المسيح ابن مريم وصفته قال وإذا أنا برجل كعب حقص أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا حبيب المسيح الدجال هذا لا يدل على أن الدجال يدخل مكة ولا المدينة لأنه رآه في المنام وليس أنه رآه في اليقظة في مكة وعيسى عليه السلام نفسه هو في السماء في السماء ماذا سيفعل الدجال إذا ظهر؟ روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه حديثا عجيبا عن النبي عليه الصلاة والسلام في دابة الدجال شيء عجيب قال صلى الله عليه وسلم وله حمار يركبه إذا الدجال سيكون في مسجد تنقلاته راكبا حمارا لكن هذا الحمار خلقه عجب قال وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما في الإسحاق وصححه الألباني في سياق لقصة المسيح الدجال وجاء عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة من حديث حذيفة بن قيس مرفوعا ولا يسخر له من الجواب إلا حمار رفس على رفس قال الشيخ محمود السويدي في إسحاق الجماعة إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه الحاكم بلفظ فهو رفس على رفس قال الذهبي وهو على شرط البخاري ومسلم زعم بعض العقليين من الذين يغامرون ويقتحمون الصخور بلا علم أن الدجال سيركب طائرة كثيرة عرض ما بين جناحيها 40 ذراعا وأن هي ثمار المقصود وهذا تكلف واضح بل تخفى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يسخر له من الثواب إلا الحمار فهو رد على رسل هل تسمى الطائرة رسل؟ لا الحمار به لكن هي الطائرة لا والحديث قال رفس على رفس إذا سيكون على حمار حقيقي لكن هذا الحمار عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، ولو كان على طائرة لن تكون الفتنة كبيرة بالدجال، لكن على حمار ما بين أذنيه 40 ذراعا فيها فتنة، فيها فتنة، لأن الدجال سيري الناس لا تمنعه مطلقا أذنه، فيها فتنة. وكما أن الدجال معه الخوارق بإذن الله فهذا واحد منها، وهذا من فتنته. من قل شعبه وأنقاره؟ دلت الأحاديث أن أول من يشايعه وينصره من اليهود، بل هو مسكهم المنتظر في الحقيقة. وقد جاء في طريق مسلم ويتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهي الأكسية المكتوب الأخبار. وعند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لينزلن الدجال هوز وكرمان، منطقتان معروفتان جغرافيا، في 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة وإسناد حسن. لكن الآن عندنا يقين أن الدجال يدخل معه 70,000 يهود. اليهود في كلامهم، اليهود في كلامهم يقولون إنهم موعودون بملك منتظر من نسل داود، لكن في مملكة الرب ويتحول الناس له إلى خدم، وأن هذا الملك عندهم هو المسيح، لكن بالحقيقة هو الدجال، مسيح الشر والضلال، لأنه يهودي وسيتبعه اليهود، وهو المسمى في كتبهم الميسياء. الميسياء عندهم موجود الآن، يقول هذا المسيح، لكن اللغة العبرانية عندهم مسمى موجود في كتبهم الميسياء. واليهود من صفوتهم الآن عندهم صلوات يستحسون خروج الملك المنتظر ويصلونها ويدعون فيها بأدعية، وخططوا ليلة عيد الفطر اليهودي لأدعية تتعلق بهذا الأمر. جاء في التلموذ: لما يأتي المسيح تطرح الأرض فقيرا وملابس منصوف وقمحا حبه بقدر كرام السيران السبيرة، وفي ذلك الزمان ترجع السلطة لليهود وكل الأمم تقدم ذلك المسيح وتطمع له، وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي 2,800 عبد يحكمون و310 حكوان تحت سلطته، ولكن لا يأتي المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار، ويتحقق منتظر الأمة اليهودية بمزيد إسرائيل، وتكون تلك الأمة هي المتسلطة على باقي الأمم عند مزيد. طبعا هم الآن يقولون إلى العالم أن الأشرار نحن ونذر من القضاء علينا نحن المسلمين حتى يخرج المسيح، ويستغلون أن النصارى عندهم اعتقاد بالمسيح بنزوله، فيقولون للنصارى: لن يخرج مسيحكم حتى تكون دولة إسرائيل تتمكن ويخضع على الأشرار وهم المسلمون، حتى يصير هناك حلف يهودي صليبي للقضاء على المسلمين. لكي يأتي المسيح على يد حالنا كلنا ننتظر المسيح، نحن ننتظره واليهود ينتظرونه والنصارى ينتظرونه، لكن نحن ننتظر المسيح المريم واليهود ينتظرون المسيح الدجال، والنصارى ينتظرون المسيح الذي يقضي عليهم ويقتل صليبهم ويذبح خنزيرهم ولا يقبل الجزية ولا يتألى السيف أو الدخول في الإسلام. طيب الآن كنا من شيعته وأنصاره أنهم اليهود، وأنه إذا خرج الأصنام معه 70,000 يهود. ماذا أيضا عن أتباعه؟ روى الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص مرفوعا عن أبي هريرة قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم الجمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفين، مطابقة مصحف على مصحف، وقت كتابة المصاحف وقت لأجل التأكد والتأثير. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا، ثم أتينا بصيد ثم أتينا بصيد فتطيبنا، ثم جينا المسجد فجلسنا، ثم رجعنا فحدثنا عن الشركات، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومع الدجال 70,000 عليهم السيجان، وأكثر تبعه اليهود والنساء. السيجان يعني الحديث، الحديث هذا الجامع الجامع الصحيح ما عدا علي بن زيد فهو ضعيف، لكن له شاهد عند أسماء بن يزيد أو عند أسماء بن يزيد، وفيه: وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. وفيه إشارة بن حوشب، وفيه ضعف وقد يكتب، لكن هذه الرواية على تلك الرواية يكون الحديث حسنا. فإذا أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، وأما الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من فتنته يعني الدجال أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، يأتي بشخص قد مات أبواه أعرابي فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. إجابي يقول نعم، بينما لو كان صاحب علم دين قال: أشهد أن الله الذي يحيي ويموت ويميت وكفرت به، لكن يقول إذا بعثت أبويه. قال: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، والشياطين عند فكرة على التلبس والتمثل بصور البشر. فيقولان يا بني اتبعه فإنه رسول فحال الذنب. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. فقال عليه الصلاة والسلام ينزل الستان في هذه التفخر وهي الأرض ذات الملح التي تأكل به لمر قناة. وهذا وادي المدينة معروف الآن معروف مكانه وادي قرب المدينة عند المدينة. الدجال سيأتي وادي قناة مسخة معسكر فيها فيكون أكثر من يخرج إليه النساء. يقول عليه الصلاة والسلام يخرج إليه النساء من المدينة طبعا والمنافقون تخرج إليه من المدينة. قال حتى إن الرجل يرجع إلى حنينه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فليثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. سيأتي الرجال ومن خوفهم على نسائهم سيقيدونهن تقييدا حتى لا يستطيع أن يخرج الرجال. رواه أحمد قال أحمد جابر بإسناد صحيح. وسيخرج إليه الكفار والمنافقون والمنافقات والفساق والفاسقات ولو كانوا سكان المدينة. قال عليه الصلاة والسلام ليس من بلد إلا سيطاه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نفر من أنصارها إلا عليه الملائكة طافين تحرسها فينزل في السبخة فتركب المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. وفي لفظ فيأتي سبخة الدرس وسبخة الدرس مكان معروف من دون الدين معروف فيضرب رواقه يضرب كلمته الدجال معسكر منافق فيخرج اليه كل منافق ومنافقه. وفي مسند الامام احمد عن احسن بن الازرع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثة. فقيل له وما يوم الخلاص؟ قال يزيد السجاد فيصعد احدا فينظر المدينه من فوق جبل احد منظر علوي الى المدينه فيقول لاصحابه اترون هذا القصر الابيض هذا مسجد واحد. قلنا لمده ليست طويله من سنوات قليله قبل توسعه الحرم كان هناك من الابنيه والنخل والاشجار ما يحجب رؤيه المسجد النبوي من بعيد. ولكن لما تعد الحاجه الى توسعته ووسع الان المسجد النبوي وعمر هذا العمار الحسن والبنيان الضخم الكبير وشيد هذا التشييد الان لو طعت الى جبل احد لترى المسجد النبوي كالقصر الابيض. اذا المنظر الذي تراه الدجال موجود الان الان في تروح الى جبل احد ترى ما فيها واضح جدا. يعني انظر كيف يبدي الله قدره لكي يأتي الدجال فيراه بهذه الصفة. قال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقد منها على كل طريق مدخل المدينة على كل مدخل على كل طرف الطريق على كل نقد منها ملكا مثلثا يعني سيفا. فيأتي سبخة الجرح فيضرب رواقه هنا لأنه عجب عن دخول المدينة فيضرب معسكره خارج المدينة. ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه كذلك يوم الخلاص. رواه الإمام أحمد وصحح الألباني إسناده كما يتبع الأشكال بعض أهل البدع من الخوارج. فقد روى الإمام أحمد عن يونس الحارثي قال ليت أني رأيت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحدثني عن الخوارج فلقيت أبا طلحة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج. فذكر له الحديث وأن رجلا منهم قال اعجل يا محمد ما عدلت اليوم في الفتنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا وأصحاب الخوارج لا يزالون يخرجون يعني يقتلون المسلمين بالسيف لا يزالون يخرجون يكفرون المسلمين ويقتلونهم لا يزالون قال إمامهم التحليل دائما شعورهم محلوقا لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. إذا من أتباع الدجال الخوارج قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقان. قال الشيخ ابن سويد رحمه الله رواه الإمام أحمد وأبو داود الخلالي من النسائي بأسانيد حسنة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلجأ نجم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني ما في تأثر في القرآن لا يتجاوز تراقيهم على جرم استرقوها هذه عظمة القرآن. كلما خرج قرن قطع يعني وقضي عليه. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عظامهم الدجال. كلما خرج قرن يعني خرج منهم قطع كما قطع علي رضي الله عنه سينتهون حتى يخرج في عظامهم أي آخرهم يقابلهم الدجال ويكون في خداعهم. وقال عليه الصلاة والسلام الدجال يخرج من أرض المسجد يقال لها خرافان يتبعه أقوام كأن وجوههم المدان من المطرقة جمع مدن وهو السر مدن وهو السر السر والمطرقة التي بصيت بالجلود طاقة تقوى فطاقة فشفها وجوههم في عرضها وحسرة لحمها في السر المغطى من جلد. قال ابن كثير والظاهر والله أعلم أن المراد بهؤلاء السر أمطار الدجال وفي كفة الأحوال. وهذا الوقت إنما يوجد في طائفة الترك والأدبك ما وراء النهر. فإذا سيد الأتباع الدجال عرفنا الآن اليهود أولا والأعراب والنساء والخوارج والمنافقون والفجار وخوز كرمان وكليمان ما وراء النهر من بلاد الترك سيكونون معه أيضا سيكون معه أقوام منهم من أصحاب الوجوه العريضة المفتيدة لحما وبالجملة سيكون معه الكفار. وأما عن مجد مسلم وسرعة سيره في الأرض فجاء في صحيح مسلم وإن أيامه 40 يوما يوم كسنة يعني تفصول من 24 ساعة تمضي كسنة في الفصول ما هي 24 ساعة يعني منذ بدء اليوم إلى نهاية فلا وقت من الفجر للفجر 24 من الفجر للفجر كسنة في الفصول. فالشمس تشرق ببطء شديد وتطلع ببطء شديد حتى تستوي ببطء شديد حتى تغرب ببطء شديد سنة كاملة يوم طول السنة ونفسي كرب ويوم كشهر الثاني ويوم كجمعة الثالث وسائر أيامه 37 البقية كأيامكم. قالوا فذلك اليوم الذي كسنة أتكسين فيه صلاة اليوم؟ قال لا تصبر له قدرة. إذا تنظر في الأيام العادية كم بين الفجر والظهر ثم صلي الظهر كم بين الظهر والعصر ثم صلي العصر وهكذا فسنصلي في ذلك اليوم الطويل صلوات كثيرة جدا ما هي خمسة صلوات كثيرة جدا نقص بها صلوات سنة. وجاء في رواية ابن ماجة ضعفها الألباني معنى ضعيفة لكن نذكرها فقط لتكميل الصورة. يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام الكفار؟ قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. قالوا وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح رواه مسلم. وقد سبق أن قلنا في فتنته إن معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين ماء أبيض وعرفنا ما هو الموقف. ما هو الموقف إذا رأينا هذا؟ أن تأتي النهر الذي هو دار متأجل ماذا يفعل الواحد منا إذا كان هناك؟ ها؟ يغمض عينيه ويطاطي رأسه ويشرب فإنه ماء بارد خلاف الظاهر. الظاهر نار متأجل ولكن الحقيقة نار بارد لا ما أنذر. جاء في رواية أحمد فمن دخله حط أجره ووجد وزره اللي هو من دخل نهر من دخل نهر وهو الماء البارد حط أجره ووجد وزره ومن دخل نار التي هي في الحقيقة نار البارد وجد أجره وحط وزره. وفي رواية فمن ابتلي بنار وواحد استدلال أخذه وألقاه في نار فلينتغي بالله وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. وعرفنا فتنته في إحياء ناس من القبور بصورة شياطين وله لا يستطيع في حقيقته. وإن من فتنته أن يمر السماء ومطر السماء وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائلة إلا هلكت أي جاف لهم ثمود والذين يصدقونه كيف سيكون حالهم في الرخاء وخروج الغنون عندما يمر حتى في الخريبة الأرض المهجورة ستخرج خلوبها. ومما سيحدث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل العرب هؤلاء الذين تجد الواحد فيهم نذهب الجدة والمروءة أين هم؟ قال العرب قليل. إذا سيسر أناس من البلدان في الجهاد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن البلدان فكان فيما حدثه قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباق التي تلي المدينة فإذا وصل هناك فيضرب ويواقبها. وذكرنا قضية خروج المنافقين والمنافقات والفتقات. في حديث رواه أبو داود يحتمل أن ينطبق على أيام الفتن يعني أن يحدث في كل أيام هذا احتمال. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالكهم سلاح. يعني سيأتي يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي يوم على المسلمين يحاصرون في الأرض حتى يضيق الخناق عليهم في المدينة حتى يكون أبعد مسالكهم جمع مسلحة وهي موضع السلاح ثم استعمل للتغيير. يعني أبعد قلوب المسلمين مكان اسمه سلاح والسلاح هذا موضع قرب خيبر يعني المنطقة سيضيق الأمر على المسلمين فيحاصرون إلى المدينة وما حولها وأبعد منطقة للمسلمين أبعد موقع سلاح قرب خيبر. فقوله كما قال تعالى المعبود في شرح الدولة يشكل المسلمون أن يحاصروا يحفظ ويضطر ويلزم إلى المدينة النبوية. لماذا؟ لمحاصرة عدو لهم ويجتمعون في المدينة وأبعد نمورهم سلاح والسبر الموضع الذي يخاف منه وجود عدو فهو يترقب فيه المترصدون. فإذا من كمال التطبيق عليهم وإحاطة الكفار حواليهم سيضطرون في هذه المنطقة. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي الظاهر أن هذا إخبار عن حال المسلمين زمن الدجال حين يأرد الإسلام إلى المدينة المطهرة أو يكون هذا في زمان آخر. ولذلك قلنا في بداية الكلام في النقطة هذه احتمال أن يكون المقصود دار الحديث زمن الدجال. فإذا أراد الله نهاية فتنة الدجال وانكشاف الأمة العظيمة التي ما مر على الأرض فتنة مثلها أبدا تكون بداية النهاية على يد شهادة المؤمن من أهل المدينة. فقد روى في روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدث قصة عظيمة فيها عبر بالغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوجه قبله يعني إذا جاء إسلام المدينة حصرت فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ممتلئ شبابا وهو يومئذ خير الناس أو من خيره فتلقاه المسالك مسالك السجان جنود السجان يقضون عليه فيقولون له أين تعمل فيقول أعمد إلى هذا الذي خارج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاؤنا فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم من بعض أليس قد نهاكم ربكم يعني السجان أن تأكلوا أحد دونه يعني دون أمره فينطلقون به إلى السجان فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا السجان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيح محذرا منبها ناصحا مبلغا هذا الشاب المدني من المدينة. قال فيغمر الدجال فيه فيشفح يعني يمس الصف فيقول خذوه وشدوه فيوسع ظهره وبطنه فرضا فيقول أوما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب. فإن هذا الشاب مؤمن ثبته الله في الإيمان بالرغم من التعذيب لا يتنازل عن الحق ويبقى مصرا على أن هذا هو الدجال. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر يعني تعبتم المشكوك في ذلك أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا أتباع فيؤمر به فيؤشر في المشار من مسرقه. إذا هنا في مصر الشعر في مقدم الرأس جدا من شعر حتى يفرق بين الجريد ويثبت الشاب لا مقيم. قال ثم يمشي الدجال بين الأبعتين ليبين أنهما قد انفصلتا تماما ثم يقول له قم فيستوي قائلا بإذن الله وبإذن الله ثم يقول له أتؤمن بي ويقول مددت فيك إلا بصيرة مددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي حدثني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب هذا يعرف انه ضيف عن ذي هفل، يعني يعرف ثلاثة من الاحاديث ان الدجال ضيف عن ذي هفل، ولذلك فكل ما الدجال عمل به شيئا ماذا يكون فيه عند الشاب؟ يقين ان الشيء الذي عرفه بالاحاديث يتطور الان يطبق واحده واحده، فلماذا يكفر؟ فيزداد يقين. ثم يقول الشاب: يا ايها الناس انه لا يفعل بعدي باحد من الناس. بعد من يطبق على احد؟ من اين يعرف الشاب؟ من هذا العلم عليه المسلمان الذي نحن نعرف خيرا له. قال: فيأخذه الدجال ليتبعه فيجعل ما بين رقبته الى ترقوته محاتا. يجعل الله عز وجل منطقه الذبح كل الحال الرقبه الى الترقوه كل الحال فلا يستطيع اليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه أي الدجال. قال: فيقلب بيديه ورجليه فيقلب به فيحسب الناس أن ما قذفه إلى النار، لأن الدجال معه في النار نار، وإنما ألقي في الحقيقة وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الشاب أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وفي رواية مسلم أيضا تبين ثبات هذا الشاب واستمساك الحق. قال: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جبلتين رمية الراس، ما بينهما بين القسمين والشقين مسافة رمية الثاني، يعني بعيد عن بعضهم. ثم يدعوه فيقبل أمر الله ينقبض النقبان ويقوم الشاب فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، يعني الشاب يقبل يتهلل وجهه يضحك. إذا انتهت المنازلة هذه مع الشاب هذه بداية نهاية حكمة الدجال، فتطلق الملائكة وجهه قبل الشاب كما جاء في طريق مسلم: يأتي المسيح من قبل المسجد همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تطلق الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في رواية: ثم يأتي قبل إيليا وإلياء ابن فيحاطر عصابة من المسلمين فيلقى المؤمنون شدة شديدة. وهذا الحصار اشتد أزمة تلتبس، هذه هي نهاية السكة، لأنه من الذي سيكون في بيت المقدس ويحاطر مع المسلمين؟ المسيح المريم. فإذا تطلب الملائكة وجه الدجال جهة الشام، فيذهب الدجال ومن معه إلى بيت المقدس والمسلمون داخل بيت المقدس، المسيح الدجال ومن معه يحاطرون المسلمين ومعهم عيسى والمسلمون عيسى داخل بيت المقدس. فماذا تعني؟ في حديث أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم في بيت المقدس، وإمامهم رجل صالح المهدي، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينفض الجنس الأخطر، يعني يتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمة، فيصلي بهم إمامهم. الآن إذا المهدي عيسى والمسلمون في بيت المقدس، ثم يأتي الدجال جبل إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذي عليهم قائدهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله، خلاص استقموا افتحوا البلد واقتحموا عليه، انتم محاضرون الى متى؟ اقتحموا واذا مسلم الى الله، ولئن متم او قتلتم فالى الله تشهدون. فيحتملون ان يقابلوه اذا اصبحوا، اذ يكون على ان تبدا معركه الصباح ويفتح البلد المحاضر ويقتحم خلاص ويزيد فيه فيصبحونه. قال: فبينما هم يعدون للقتال ويسلمون الصفوف اذ اقيمت الصلاه صلاه الصبح فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال، وظهر المسلمون. إذا هذا التساؤل في الصلاة يأتي على لسان عيسى، فإذا انصرف يعني انتهت الصلاة وسلم الإمام انصرف، قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلل وتاج وعرض الدجال الشديد، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب للحكمة وينطلق هائلا الدجال، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك قربة لن تسبقني بها، لن تذوب حتى تأخذ قربة. فيدركه عند باب النجم الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهوديا إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الأقدة فإنها من حجرهم لا تنطق. هذه أشياء كلها ماذا تقول الدار جواب الجمادات الأشجار؟ يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله.
وروى مسلم رحمه الله من حديث النواس بن سمعان الكلابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطع رأسه قطر وإذا رفع تحذر منه جنان فليعرف. سنعرف إن شاء الله شرح هذا في خطة نزول المسيح ابن مريم وفيها شرط مستقيم. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه يعني عيسى يطلب الجزية حتى يدركه بباب نفسه فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصاهم الله منه. بعد ما ينتهي الجزية في ناس الأرض من المسلمين ثبتوا وعصمه الله من الجزية، فيأتون بملاقاة نبي الله عيسى. قال فينفح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة بشارات يطلق عيسى لمن ثبت في فترة الدجال. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتى حقيقه التنظيميه قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اضطاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون وذلك باطل. فاذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ اقيمت الصلاه، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده على يد عيسى فنريهم دمه في حربته. فعيسى يقدم لمن معه برهانا على قتل الدجال ودم الدجال بالحربة. وفي مقتل الدجال تنتهي أعظم فتنة مرت على الأرض منذ أن خلقها الله عز وجل، منذ أن خلق الله آدم وأهبطه إلى الأرض تنتهي أعظم فتنة في الأرض. وعن واحد من الروايات من بعض الاحاديث فيها اجمال وبعض الاحاديث تفصل اسرار معينه تجمل فيها عن البقره، ولا تتضح الصوره الا اذا جمعنا الروايات كلها. وهناك امور تتعلق بهمه الدجال، من هم اشد الناس عليه؟ هل في ناس سيبدون بقتال الدجال اكثر من الناس؟ عرفنا قصه الشاب المدني. فروى ابو هريره رضي الله عنه قال لا ازال احب بني تميم منذ 30 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول هم اشد امتي على الدجال، وجاء صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قوم ناس، وكانت سبيله منهم عند عائشه فقال اعتقها فانها من ولدي اسماعيل. اذا بنو تميم نسبهم الى اسماعيل. اذا لما اسلموا حسن اسلامهم كانوا من قبل كفار، كان بنو تميم كفار، لكن بعد ذلك اسلموا وجاءوا بصدقاتهم. الشيء الثالث الميزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد أمتي على الدجال يعني بنو تميم. وفي المسند عن عثمان بن خالد قال حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أخطأ هذا الحي من تميم عن هذا الأمر، يعني تأخر إسلام بن تميم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة فقال ما أخطأ قوم هؤلاء منهم، وقال رجل اليوم أطأ هؤلاء قوم من تميم صدقاتهم، فأقبلت نعم حمرا وثوبا لبني تميم كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قومي يعني آل يثني عليه يا صدقاتهم. ونال رجل من بني تميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لا تقل لبني تميم إلا خيرا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. قال الشيخ السويدي في إسحاق إسناد صحيح على شرط مسلم. إذا والقتال بالرمح، والله أعلم كيف ستؤول الأمور إلى الرمح. إذا أطول الناس رماحا على الدجال. طيب هل هناك أشياء أخرى وردت في التعامل مع الدجال؟ أمر غريب، كيف يحتقر المسلم الدجال وما معه من الفتن هذه كلها التي تفوق الوقت وتقرا على عقول كثير من الناس فيتبعونه؟ لكن المسلم يحتقره، المؤمن الحقيقي يحتقر الدجال.
ففي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد قال المحقق إسناده حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا من الاستفتاء. قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي أو الأمر يرجع إلى هو ثم يبني فيقول أنا ربكم. بعد ذلك تطور القضية إلى سؤال الربوبية. قال عليه الصلاة والسلام ولن تروا ربكم عز وجل حتى تموت. فإذا جاء قال أنا ربكم مستحيل لا يمكن فإن الله لا يرى في الدنيا لعيني الرب لا يرى في الدنيا. قال وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه عرفنا اكتشفت انا السابق الاضافه الان في هذه في هذه الروايه من لقيه فليدخل في وجهه. من لقيه فليدخل في وجهه. قال الشيخ محمود الفجر وجهه فقط. وقال الحاكم صحيحا على شخص مسلم ولم يخففه ووافقه الذهبي. اذا من الاجراءات يعني لو واحد قابله عرضنا بعض الاشياء التي يتصرفها الانسان ومنها التكل في وجه السجاد وهذه عبادة عظيمة. طيب في ناس عندهم قدرة على المواجهة على مواجهة السجاد سيقابلونه بالرمح سيقابلون جيشة بالرمح من بني سبيل وفي ناس سيتجرؤون ويشربون من النهر الذي نهر النار الذي معه وفي ناس سيقتلون عليه وفي ناس سيقتلون عليه طوارئ سوى الرجال وفي ناس إيمانهم فيه ضعف وهؤلاء يظنون أنهم إذا واجهوا السجاد سيقتلون به. فما هو الحل؟ في من يخشى عليه. روى أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينس عنه يهرب يهرب منه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات فلينهى يبعث عنه عن الدجال فإن الرجل يحسب أنه مؤمن فيثبت ولو واجه الدجال يتبعه. من كثرة ما يثير الدجال من الشبهات ويستعمل المستثمر إحياء الموتى بأمر الله فيتبعه ويثبت من جهة الدجال ويكفر. من الإجراءات أيضا والاحتياطات السكن في المدينة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. يعني لو سمعنا الدجال خرج مثلا خرج في العراق والشام في المشرق من الإجراءات من الأشياء التي ممكن يعملها الواحد إلى المدينة مباشرة. وماذا أيضا من الأسباب الواقية من الدجال؟ سبق وقلنا في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. أن أولا العقيدة الصحيحة أعظم ما يقاوم به الدجال أن نعتقد بالله عز وجل اعتقادا صحيحا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأن الله عز وجل لا يحقه نقص وليس به نقص وليس بأعور. إذا اعتقد الإنسان بالله العقيدة السليمة وأن الله لا يوافق الدنيا لأن هذه شراط العقيدة ما هي فائدتها والأسماء والصفات ورؤية الله. الفائدة إذا بحث الدجال الإنسان عنده عقيدة قوية يثبت هذا واحد. الثاني فالتعود من الدجال وخاصة في الصلاة نحن ماذا نقول في الصلاة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وأمر طاووس الإمام ابنه أن يعيد الصلاة لما مخلص لما لم يقطع. قال السبتعيني في لوامع الألوان البهية مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر كما مضى معنا. إذا نشوف الآن بعد ما تتعلم قضية الدجال فتنة الدجال هذه تجد للاستعادة بالله من الفتنة في الصلاة طعم آخر لم تجد من قبل. من أول أن نقرأ يعني نقول أعوذ بالله من الدجال لكن الآن تصبح لها بعد العلم طعم آخر. وماذا يقال عند رؤيته؟ قال صلى الله عليه وسلم إن من بعده من كذاب مخلص وإن ربه من بعده حبك 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 ثلاث مرات. ومعنى سابقا أن شعر الدجال أتعد أتعد وإنه سيقول أنا ربكم فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك. إذا هذه عبارة تقال عند رؤية الدجال لست ربنا لكن ربنا الله
عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك. إذا قال العبارة هذه ماذا سيقول؟ قال عليه الصلاة والسلام لم يكن له عليه سلطان، لم يكن للدجال على قائل هذا الكلام سلطان. قال في الصحيح المسلم من أحاديث الفتن إسناده صحيح. ومن أهم الأشياء حفظ آيات من سورة الكهف لقراءتها على الدجال لو خرج. قال عليه الصلاة والسلام من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، رواه. وقال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عزم من الدجال، رواه مسلم. يعني فكرة الدجال، طيب قال واحد ايش فيها أول 10 آيات؟ فيها ذكر النبأ العجيب بالفتية الذين آمنوا بربهم، كيف أن الله عز وجل آواهم إلى غار أو إلى كهف وألقى عليهم النوم 300 سنة وجعلهم من الآمنين، أليست أعجوبة؟ ما طالت شعورهم وأبصارهم؟ بقوا محفوظين، ما عفنت أجسادهم، محفوظين، حتى الكلب يحفظ وتحسبهم أيقاظا وهم نقود، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. الله عز وجل ألقى الرعب في أجل أي واحد يقترب ويرى هؤلاء من جهل، فلما حدثهم في السوق 3 سنة ثم بعدهم الله قالوا كفل بالسوق، قال يمكن يوم أو بعض يوم، لو كانت الأمطار طويلة كان عرفوا منهم، لكن ظنوا أنها يوم أو بعض يوم. إذن بداية سورة الكهف فيها أعجوبة، فكأن الذي يقرأ في 10 آيات هذه يذكر نفسه أن لله أعاجيب في خلقه، خذ دجال واحد من الأعاجيب، الله خلق وسقياه آواهم 300 سنة وخذ دجال. فإذا في مناسبة بين 10 آيات وبين الدجال من هذه الجهة. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يصنف عليه أو لم يكن له عليه دليل، يعني الدجال شرط من أراد المواجهة فليقرأ سورة الكهف قبل أن يكون. قال الألباني صحيح لغيره، والذي لا يظن أنه لا يستطيع المواجهة يهرب ولو في الجبال، ولو في الجبال يهرب. طيب هذا الدجال كيف الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه العجيبة؟ يعني أمام الناس في الموت الناس يستثمرون فيه، ولا في أفضل الحياة الحياة بإذن الله في معجزات عيسى عليه السلام ويمكن الموت بإذن الله، يعني هو إذن الله، الله كل شيء قدير، إذا شاء أذن ما يبقى في مشيئته في طريقه، خلاص لا يبقى أحد، لا يمكن أن يعترف هذا أحد، خلاص شيء أقدره الله زيه. طبعا العجيب هذه في فتنة الدجال بعض الناس خصوصا من كان علمه قليلا إذا بوجد بهذا التدقق من المعلومات عن فتنة الدجال والتفاصيل هذه، يعني يقول كأنه فيلم، كأنه يعني خيال، كأنه فوق الله، لكن نحن نؤمن ونؤمن بالغيب. والخبر من الصادق المنصوص عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءت هذه الأشياء في الأحاديث الصحيحة ما يمكن أن نستعرض ولا يمكن أن نردها ولا يمكن أن نقول إيش هذا، هذه أشياء مستبعدة. بعض الناس يمكن يستبعد يقول، بل بعض الناس يكذب بالدجال، في من يقول أخي هذا الكلام يعني هذا إيش هذا، هذه خطة إيش هذه خطة غريبة فيها، هذا معقول الكلام هذا؟ وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لقد جاء في الحديث عن ابن مسعود بن قال، طبعا الكلام الان عن عمر لكن له حكم رفع، عن ابن عباس بن قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال الا وانه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالردم، يكذبون ردم الثاني ردم ما فيه، يكذبون بالردم وبالدجال وبالشفاعه وبعذاب القبر وبقومه يخرجون من النار بعد ما انتحشوا. قال الألباني اسناده حسن. طبعا عمر لا يقول هذا من عنده، التأكيد انه اخذها عن النبي عليه الصلاه والسلام، لان هذه اخبار عن اشياء مغيره، فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان هناك ناس ينكرون الدجال، وفي ناس الان الدجال مع كتبه يقول هذه الشغله، يعني هذه اشياء غريبه عجيبه، يعني مستبعد، ما ايش هذا، هذا شيء، هل هذا يدخل العقل؟ هذا يدخل العقل، يعني معقول يعني، ولا من الأقمار الصناعية كانت تكتشفه من زمان، وكان سبحان الله، يعني الآن الأقمار الصناعية اكتشفت كل بوصة مربعة في الأرض، نحن الآن نسأل الكفار يعني، نقول أنتم الآن بأقماركم الصناعية، اكتشفتم كل بوصة مربعة في الأرض، يعني أنتم الآن تعلمون كل ما في باطن الأرض وما في باطن البحار، أنتم تعلمونه، أنتم الآن مسحتوا باطن الشعاب المحيطات كلها، أنتم تعلمون القارة الجنوبية القطبية والشمالية كلها، وتعرفون ايش تحت الجليد كله، وتعرفون ايش تحت الجبال، وتعرفون في عالم النظام، لا طبعا بالتأكيد لا، اذا كانوا ما اكتشفوا كل الارض، ما اكتشفوا كل الارض، فكيف يقول قائل لو كان الدجال موجود كان التحفوه؟ وسيأتينا بخبر يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج هؤلاء يعني ملايين، ما واحد اثنين. وسيقول المكذبون وين يأجوج ومأجوج على الأقمار الصناعية؟ إذن الدجال حق، ومن يكذب به من أهل الباطل. ونحن نحاول بذلك نسبة الدجال في الصلاه. قال النووي عن القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في صفة الدجال حجة مذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله من أشياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والقط معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له، وأمر السماء أن تنفخ فتنفخ والأرض أن تولد فتولد، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته. ثم يعجبه الله بعد ذلك، فلا يقدر على فعل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل امره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين امنوا. هذا مذهب اهل السنه وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن انكر من الخوارج والجهميه والمعتزله، فاذا هؤلاء عن الاخبار وعن الحق فانكروا. قال الشيخ محمود: وقد اشتملت الابواب في ذكر الدجال على اكثر من 190 حديثا من الصحاح والحسان سوى ما فيها من الاحاديث الضعيفه. كل هذه الاحاديث اين نذهب بها؟ حق. الاحاديث الصحيحه التي وردت فيه حق عن النبي عليه الصلاه والسلام، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقد اجمع اهل السنه والجماعه على خروج الدجال في اخر الزمان، وذكروا ذلك في العقائد السلفية، وبذلك يعلم أن من أنكر خروجه فقد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة مع مخالفته بالأحاديث الصحيحة، وكفى بذلك جهلا وضلالا عن الحق. وفي سبيل الدجال طبعا أيها الأخوة هي دروس دليلة وعظات عظيمة، فهذا خلق من خلق الله، والله على كل شيء قدير، ليدل على عظم الله تعالى عظمة الله أنه يخلق مثل هذا المخلوق. يعني فعلا ترى مثالا على قدرة الله، وأنت تقرأ قصة الدجال كيف أن الله خلق هذا الإنسان هذا اليهود، وكيف جعل له هذه الفتنة ليمتحن العباد. ومن حكمة الله أنه يبتلي العباد ليتبين المرتاب من المؤمن. وهذه الأحاديث ينبغي أن تنقل، والعلم الدجال ينبغي أن يشاع، لأنه ما دام سيظهر لابد أن يكون المسلمون على دراية بالموضوع وعلى معرفة بهذا، وكيف المواجهة، كيف تتم مواجهة الدجال. وعلينا أن نغرس الاستعاذة به ونشرف بنفوس أبنائنا وأهل بيوتنا، ونذكر أنفسنا بالاستعاذة من شره في الصلاة، في كل صلاة، ونحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف. مهم جدا حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، لأنه سلاح المقاتل به الدجال إذا خرج. مع دراسة العقيدة الصحيحة الإيمان بالله، حتى يكون الإنسان حقا إذا خرج الدجال مهما تخبط له وأثار من الشبهات لا ينخدع فيه. لهذا نكون قد أنهينا موضوع الدجال الأكبر، وبقي في الموضوع بحث ذو ثقل، وهو قصة ابن الطياش. قصة ابن الطياش الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الغلام اليهودي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يظنه في الدجال. ونهاية بحث عدد من العلماء فيه أنه دجال من الدجاجية وليس الدجال الأكبر. لكن قصة ابن الطياب وكيف ظهر وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه، وما هي قصة هذا الرجل أو هذا الولد ثم كبر بعد ذلك، إذا سنح رفق في أثناء هذه الدورة سنمر عليه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.